العلم زادك دوما.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فمرحبا بكم في المدرسة الربانية في جلسة الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والتي نقرأ فيها معكم في متن عمدة الفقه للموفق ابن قدامة رحمه الله، والذي صنفه على قول واحد في مذهب الإمام أحمد، وصنفه للطلبة المبتدئين. وأشرف أن أوضح لكم هذا المتن ومعنا فضيلة الشيخ محمد بن سليمان حفظه الله يشرح لنا ويذكر لنا بقية أقوال أهل العلم في المسائل التي سنذكرها. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، مرحبا بكم، نسأل الله جل أن يجعله في ميزان حسناتكم.
آمين آمين، جزاك الله خيرا.
واليوم مع باب يهم كل مسلم، وهو خاص أو من أبواب الطهارة، وهو باب الغسل من الجنابة. عندنا هنا لفظان، لفظ الغسل ولفظ الجنابة، ولا يكون الغسل واجبا كما سيأتي إلا من جنابة. فأنا أريد أولا أن أعرف من شيخنا ما هي الجنابة التي توجب الغسل، وبعد ذلك أقول لكم ما هو الغسل. تفضل شيخنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغسل من الجنابة، الجنابة هي ما يجتنب وما يجتنب العبد، أو ما يصيب العبد فيجعله يجتنب أمورا نهى الشرع عنها. فإذا أصاب العبد الجنابة حرمت عليه الصلاة ومس المصحف والطواف بالكعبة وغيرها مما أمر باجتنابه، ومن هنا سميت
جنابة.
جنابة.
نعم. أما الغسل فله صورة مخصوصة سيأتي ذكرها. فإذا كان على العبد جنابة وجب عليه الغسل، وهو كما سيأتي أن تفيض الماء على بدنك، لكننا سنذكرها بإذن الله في موضعها من الكتاب.
نعم.
قال رحمه الله: باب الغسل من الجنابة.
نعم.
هل الجنابة لها صور يا شيخنا ولا نعم. سببها واحد؟
لا لا، لها أسباب.
نعم.
موجبات الغسل سبعة.
نعم.
موجبات الغسل سبعة، خمس مجمع عليها بين أهل العلم.
نعم.
وهي خروج المني بدفق.
نعم.
والتقاء الختانين، والموت، والحيض، والنفاس.
هذه خمسة متفق عليها،
هذه مجمع على أنه يجب على العبد أن يغتسل إذا أصابته الجنابة بخروج المني دافقا بشهوات، أو جامع امرأته، أو مات وجب تغسيله، أو أنهت المرأة حيضها، أو أنهت المرأة نفاسها.
لا.
وهناك إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر فإنه يجب غسله على خلاف، وغسل الجمعة واجب على خلاف.
نعم.
فمعنى سبعة.
نعم.
خمسة متفق عليها، وهي خروج المني بدفق.
نعم.
والتقاء الختانين، والموت، والحيض، والنفاس، واثنان مختلف فيهما بين أهل العلم، وهما إسلام الكافر وجلوس الجمعة.
جزاك الله خيرا. وهنا المصنف ذكر اثنين فقط من هذه الخمسة، لأن غسل الميت سيأتي في باب الجنازة، والغسل من الحيض والنفاس سيأتي في باب الحيض والنفاس، وغسل الجمعة سيأتي في صلاة الجمعة، وغسل الكافر أحيانا يأتي في باب الردة، وجاءنا أيضا في كتاب الوضوء.
نعم في الوضوء.
قال رحمه الله: والموجب له، أي الذي يوجب الغسل على المكلف، خروج المني وهو الماء الدافق. خروج المني قيده العلماء بأن يكون المني خرج بلذة، وكما سيأتي إن شاء الله سيذكرها لنا فضيلة الشيخ، أحيانا ينزل من الإنسان مني بسبب المرض، وهذه أمور سنذكرها. متى يكون نزول المني موجب للغسل؟ إن نزل بلذة متدفقا على الصفة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم للمني. رب العالمين قال: من ماء دافق، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المني أنه ثخين ورائحته تشبه رائحة طلح النخل
أو رائحة البيض.
أو رائحة البيض.
نعم.
نعم. ويستوي في ذلك الرجل والمرأة، لأن بعض الناس يظن أن المني خاص بالرجال، بل تعجبون أن الشارح لما ذكر دليل هذه المسألة ذكر دليلها في حديث أم سليم أنها قالت: يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
إن الله لا يستحي من الحق.
نعم.
هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قد يظن الناس أن الاحتلام خاص بالرجال، بل الاحتلام نعم علامة بلوغ عند الرجال، وهو أيضا من ما يحدث من النساء، أن ترى المرأة في نومها شيئا فيه شهوة فينزل منها الماء. فقالت: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم الأدب في التحدث بمثل هذه المسائل، قال: نعم، إذا رأت الماء. فمجرد رؤية المرأة للماء يوجب عليها الغسل، والمراد بالماء هنا هو المني.
نعم.
وكذلك الرجل إن احتلم ونزل منه المني بسبب الاحتلام فهذا يوجب الغسل، فنزول المني من أول أسبابه الاحتلام، ومن أسبابه الجماع، جماع الرجل للمرأة، ومن أسبابه وإن كان سببا محرما عند جمهور العلماء وهو الفعلة القبيحة ألا وهو الاستمناء. فهذه أمور ثلاثة اتفق العلماء على أنه إن نزل المني بسببها يوجب الغسل.
نعم.
وهناك أمور إن نزل المني بسببها لا يوجب الغسل، وهذه سيذكرها لنا فضيلة الشيخ محمد. تفضل شيخنا.
طيب، قبل بس أن أتكلم على المني الذي يخرج ولا يوجب الغسل، قد يسأل سائل: لما قدمت الطهارة الصغرى على الطهارة الكبرى؟
أي نعم.
الطهارة بالوضوء أنهيناها في اللقاء الماضي. أيوة. بنواقض الوضوء.
نعم.
ثم ابتدأنا الآن بالطهارة الكبرى التي هي الغسل.
نعم.
التي هي مع الحدث الأكبر.
نعم.
فيسأل سائل: لماذا قدمت الطهارة الصغرى على الطهارة الكبرى؟ وهذا لأمرين. الأمر الأول أن الطهارة الصغرى تتكرر.
نعم.
فقد يتوضأ المرء في اليوم 5 مرات أو يزيد.
نعم.
تتكرر الطهارة الصغرى بالوضوء.
نعم.
فيعم بها البلوى.
نعم.
ولذا ذكرت أولا.
نعم.
ثم السبب الثاني أن الله جل وعلا ذكر الوضوء أولا.
نعم.
في آية الوضوء في آية النساء وآية المائدة: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. نعم. إلى آخر الآية قال: وإن كنتم جنبا فطهروا.
نعم. جزاك الله خير.
فقدم الفقهاء ما قدمه الله رب العالمين، وأخروا ما أخره الله رب العالمين، لم يكن هناك تقديم ولا تأخير. أما خروج المني، مسألة خروج المني ولا يوجب الغسل فيكون في حالات. أولها مريض البروستاتا، ربنا عافينا، مريض استأصل غدة البروستاتا، غدة المسالك استأصله، فاختلط المني مع البول فصار يجريان في مجرى واحد، هنا يخرج المني ولكن لا يوجب الغسل. وكذلك خروج المني بغير شهوة فإنه شرط، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا فضغت الماء، إذا فضغته يعني خرج دافقا كما وصف الله جل وعلا من ماء دافق الذي يكون منه الولد. الثالث خروج المني بعد الغسل. خروج المني، اغتسل إنسان وبعد ما اغتسل وجد أن هناك بعض القطرات من المني نزلت، هل يغتسل غسلا آخر؟ الراجح من كلام العلماء أنه لا يغتسل غسلا آخر، لأن هذا ليس من
يعني صورة هذه المسألة جزاك الله خير يا شيخنا، أنه أحيانا ينزل المني من الرجل وتبقى بعض القطرات في ذكر الرجل فيغتسل بعد الغسل مع الحركة، أحيانا يصلي فيجد أن هذه القطرات نزلت من ذكره، فهذه ليس فيها غسل. طب هل فيها وضوء شيخنا؟
إذا كان قد نزل بعد الغسل وانتهى يتوضأ، لأن هذا قد جرى من مجرى من أحد المخرج من مخرج السبيلين.
نعم جزاك الله خير.
استدل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى باستدلال لطيف بآية يا الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل.
نعم
خلاص طالما أنه اغتسل
الحمد لله
انتهت.
نعم جزاك الله خير.
واستدل بها أيضا على أنه لا يجب الوضوء مرة أخرى، لا يجب الوضوء مرة أخرى بعد نهاية
الغسل.
نعم. استدل أيضا على أن من اغتسل فقد دخلت الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى على ما سيأتي معنا
بإذن الله
في نهاية الباب.
ثم قال والتقاء الختانين، هذه المسألة صورتها أن يجامع الرجل امرأته وإن لم ينزل المني فالتقى ختان الرجل مع ختان المرأة عند الحنابلة، بل ليس عند الحنابلة فقط، عند أكثر أهل العلم أن هذا يوجب الغسل، وهذه المسألة فيها خلاف نذكره مع شيخنا شيخ محمد فضل.
نعم مسألة الخلاف، طبعا إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، حديث ثابت.
نعم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم.
إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.
نعم.
وأيضا من رواية مسلم إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها.
نعم.
ومس الختان الختان.
نعم.
فقد وجب الغسل.
وكذلك عند البخاري. نعم.
وكذلك عند البخاري.
وأذكر هنا أن هذه المسألة حدث فيها خلاف في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
حتى أن عمر أرسل أبا موسى الأشعري إلى أم المؤمنين عائشة.
نعم.
رضي الله عنها، قال يا لها يا أم إني أريد أن أسألك عن شيء وأستحي. قالت لا تستحي أن تسأل عن شيء، أنت سائل عنه أمك فإنما أنا أمك. فقال لها متى يجب الغسل؟ لما حدث الخلاف بين الصحابة انطلق أبو موسى إلى أم المؤمنين، متى يجب الغسل؟ بعض الصحابة كانوا يقولون لا يجب الغسل إلا إن أنزل الرجل.
نعم.
لحديث إنما الماء من الماء كما سيذكره شيخنا. وبعضهم كان يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل الرجل. انظر الذين يقولون نحن نجعل النساء جانبا، المرأة أحيانا يحتاج إليها في فقه لا يعرفه إلا النساء، فقه في البيت، فقه الرضاع، في مسألة الرضاع أحيانا يجب أن نسمع كلام المرأة لأنها هي التي باشرت وهي التي عاصرت وهي التي قالت له على الخبير وقعت. نعم هي خبيرة في ذلك لأنها كانت من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له إذا جلس بين شعبها الأربعة والتقى الختانان فقد وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. وقال عمر بعد ذلك من سمعته يقول أن الغسل لا يكون إلا بعد إنزال ليضربنه. فانتفى الخلاف بفضل الله بكلام أم المؤمنين لأنها سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نريد أن نتكلم على مسألة الختانين يا شيخ.
لما أرسل سيدنا عمر من بعض الروايات التي أتت في هذه القضية أرسل سيدنا عمر إلى أمنا حفصة
نعم ما شاء الله
رضوان الله تعالى عليه أرسل لها أبو سلمة ليس أبو سلمة الصحابة وإنما هو تابعي
أبو سلمة التابعي
أرسله إلى حفصة فقالت له عليك بعائشة فلما ذهب قال يا أمه ما تقولين في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء قالت إنما أنت مثل الفروج تصيح كما يصيح الديك تصيح كما تصيح الديك يعني أنت تقول كلام
سمعته من الناس
كما يصيح الديك يسمع الديك قبل الفجر يصيحون يقولون يؤذن معهم إنما أنت مثل الفروج الديك الصغير يعني يسمع الديك الكبار يتكلمون فيتكلم معهم ثم حدثته بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. فلما رجع أبو سلمة إلى عمر رضي الله عنه خرجت درة عمر لمن يتكلم غير هذا الكلام.
هنا والله يا شيخنا وهذا يعني شيء خارج لكنه أدب يجب أن يتأدب به الطلاب. لا تنعق مع كل ناعق ولا يشغل بالك أن الكلام كثير من الناس بيقولوه ده فلان بيقول وعلان بيقول لا تكن كما قالت أم المؤمنين كفروج سمع الديك تصيح
يصيح ما تصيح
دي. وأحيانا يقع في أعراض أهل العلم الفضلاء لأنه عشان سمع فلان يا أخي هل لا تثبت هل لا راجعت العالم هل لا ذكرت له أنه يقال عنه كذا وكذا بأدب لأنه يجب أن ترد عن عرض علمائك ومشايخك لا تكرر الكلام مثلما يكرر الثرثارون الذين تركوا العلم جانبا وبدأوا يتكلمون في أهل العلم وفي الفضلاء وهذا يرى رأي الخوارج وهذا يرى الخروج على الحكام. يا أخي لا تثرثر تعلم العلم واذهب إلى مشايخك وعلمائك واجبرك بك عندهم والله لن تجد وقتا لتتكلم فيه في العلماء لن يجد عنده وقت. من يتعلم ويطلب العلم بحق ويذاكر في الفقه وأصول الفقه والتفسير وأصول التفسير لن يجد وقتا. والله يا أخوانا هذه بضاعة المفاليس وأنا أقولها لله بضاعة المفاليس أهل علم وأهل فضل فتح الله بهم بلادا وأحيى الله بهم قلوب عباده بإذنه سبحانه وتعالى بعد ذلك يطلع طالب علم لأنه سمع كلمة من هنا وسمع كلمة من هنا يتكلم عن المشايخ الفضلاء. أسأل الله عز وجل أن يبارك في مشايخنا وعلمائنا فوالله ما جلسنا ولا فتحنا هذه الكتب إلا بعد فضل الله عز وجل إلا بفضل مشايخنا وجزاهم الله عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خيرا. فأرجو من إخواني أن يهتموا بطلب العلم وأن يرجعوا إلى المشايخ والعلماء ولا ينفروا عنهم لأجل قيل وقال. يا أخي هذا عالم ليس معصوم حتى وإن أخطأ مشايخنا في أمر ونحن نستغفر الله نحن نقول مشايخنا أخطأوا مشايخنا اجتهدوا وبإذن الله لهم أجر في كل ذلك بإذن الله. فضل شيخنا عند مسألة الختانين.
نعم مس الختان 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 هو موضع يعني ما قطع موضع ما قطع من حشفة من رأس الذكر عند الذكر وموضع الذي قطع منه أيضا مثل عرف الديك عند المرأة. فإذا غيب الحشفة هذه التي هي رأس الذكر في فرج المرأة فقد وجب الغسل.
نعم.
أنزل أو لم ينزل.
أو لم ينزل.
أنزل أو لم ينزل. وهنا يعني لابد من الإشارة إلى مسألة ختان الإناث. لأن الحديث واضح من رواية أبي هريرة ومن رواية أمنا عائشة رضي الله عنها في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومس الختان الختانة الختان الأول فاعل والختان الثاني مفعول. الختان الأول ختان الرجل والختان الثاني ختان المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم سماه ختانا.
نعم.
فإن فين الختان الثاني وجب علينا أن ننفي الأول.
نعم.
فالختان للإناث مشروع في الجملة.
نعم.
ثم اختلفت كلمة الفقهاء بين قول المالكية والحنابلة في أنه سنة وبين قول الشافعية في أنه على الوجوب كختان الرجل.
نعم نعم.
والأدلة في هذا طويلة.
نعم.
لكن من باب ذكر الشيء بالشيء قول النبي عليه الصلاة والسلام ومس الختان
الختان
فدل على أن المرأة تختن مشروعة.
نعم.
ولم يقل أحد من أهل العلم قبل من سمعنا في الآونة الأخيرة أن الختان حرام وأن الختان جريمة وأن الختان ينبغي أن يسن له قانون، لم يكن هذا في
لذلك في كلام العلماء. ننبه على قاعدة ذكرها العلماء أنه إن اختلف العلماء من سلفنا الصالح في مسألة مثل ختان النساء على قولين بين الوجوب والاستحباب فأصل المشروعية متفق عليه.
نعم.
فإذا جاء محدث وأراد أن يقول أن الختان جريمة أو أن الختان ليس من الدين فهذا استحدث قولا مخالفا لإجماع المسلمين. أين الإجماع في هذه المسألة؟ والشيخ يقول في خلاف في إجماع على مشروعية الختان للمرأة وأنه مكرمة للمرأة، والمرجع في ذلك لأهل الطب.
نعم.
وأهل الصنعة. نحن لا نأمر بأن ينتهك الأمر عند المرأة حتى تصبح كأي شيء، لكن نحن نقول لا يحل لأحد أن ينفي شيئا من الدين أو يثبت شيئا من الدين إلا بقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يجوز له أن يخالف إجماع المسلمين، فإجماع المسلمين على أن ختان المرأة مشروع والمرجع في ذلك لأهل الطب. جزاك الله خير. تفضل شيخ.
جزاك خير. تفضل.
نعم. قال والتقاء الختانين، فإذا التقى ختان الرجل مع ختان المرأة وجب الغسل. ثم قال والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. هذه يسميها العلماء صفة الإجزاء في الغسل. وقد قلنا في الوضوء أن الوضوء له صفة إجزاء وصفة كمال. صفة الإجزاء هي الصفة التي إن فعلها صح الغسل، وأما صفة الكمال فهي الصفة التي تجزئ وفيها المستحبات والسنن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
صفة الإجزاء.
نعم.
تقتصر على الواجبات والأركان
فقط.
صفة الإجزاء
الواجبات
تقتصر على الواجبات.
نعم.
والأركان. صفة الكمال تأتي بالواجبات والأركان والشروط والسنن.
نعم.
لا تبقي شيئا على صفة الكمال.
نعم. لذلك صفة الوجوب أو صفة الإجزاء يشترط فيها النية. النية أنك تغتسل رفعا للجنابة، لأن هناك فرق بين واحد يغتسل بنية التلطف في الصيف حران، هذه نيته، وهناك نية رفع الحدث وهي رفع الجنابة. هذه هي النية الواجبة على العبد، يجب أن ينوي هذه النية وأن يعمم بدنه بالغسل أو بالغسل. تفيض الماء من الأعلى على بقية بدنك من أي مكان بشرط أن يصل الماء إلى كل بدنك وأنت كده اغتسلت، مع المضمضة والاستنشاق فقط. هذه تسمى صفة الإجزاء في الغسل من الجناب. امرأة عليها الحيض، طهرت، عايزة تغتسل سريعا، تفيض الماء على جسدها كله وتتمضمض وتستنشق وتنوي أن هذا غسل الحيض. رجل قام من النوم مستعجلا عايز يغتسل سريعا لأنه وجد احتلاما، ينزل الماء على جسده كله، لا يفعل أي شيء، ينزل الماء على جسده كله ويتمضمض ويستنشق ويكون قبلها قد نوى رفع الجنابة. ثم بعد ذلك ذكر الصفة المستحبة وهي التي فيها صفة الكمال، التي فيها السنن الواردة عن رسول الله في الغسل، وهذا هو الأفضل والأكمل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سأذكرها واحدة واحدة على شيخنا وهو يفسرها لنا. قال وتسن التسمية. فضل شيخ.
نعم، يسن التسمية قبل الغسل.
نعم.
في صفة الكمال.
نعم.
قلنا صفة الكمال يدخل معها المستحبات.
نعم.
التي هي أول المستحبات. مستحبات الغسل كمستحبات الوضوء.
تمام.
مستحبات الغسل
كمستحبات الوضوء.
من التسمية.
نعم.
وغسل اليدين.
نعم.
والوضوء.
نعم.
لكن قبل هذا هناك غسل الفرج الاستنجاء.
نعم.
وما أصاب البدن من
طب رأيك يا شيخنا تعطينا صفة كاملة لصفة الكمال؟
نعم.
ونحن بعد ذلك نقرأ عليك الكتاب، لو في تعليق تعلق.
طيب لا بأس.
تفضل.
أولا يفيض الماء على يديه إن كان الماء من إناء.
تمام.
يفيض الماء أولا من الإناء أولا على يديه.
طيب.
حتى لا يدخل يديه الإناء.
طيب.
بداية. يسمي ثم يفيض الماء فيغسل يديه.
يديه.
ثم يغسل فرجه.
نعم.
ثم
يغسل فرجه يعني كصفة الاستنجاء شيخنا.
أي نعم.
نعم.
ثم كان في القديم يضرب بيده الحائط أو
نعم.
الأرض.
نعم.
ليأتي بشيء من التراب ليدلك به.
نعم.
ويكفي عنه الآن الصابون والمنظفات الحديثة. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة.
تمام.
ثم يفيض الماء على رأسه من على الرأس حتى يروي أصول الشعر. إن كان له شعر طويل من الرجال أو النساء. يروي أصول الشعر. ثم يفيض الماء على الشق الأيمن. ثم على الشق الأيسر. ومن المستحبات أيضا الدلك. الدلك دلك البدن. وتتبع معاطف البدن.
من الحتت اللي هي من الإبط.
من الإبط. من الإبط.
أيوة.
ومكان السرة ومكان إن كان البدن له عكن.
والبراجم.
البراجم.
نعم.
وداخل الأذن وخلفها وإلى آخره من معاطف البدن المختلف.
نعم.
يتبعها بالدلك.
نعم.
وحديثها حديث أم سلمة في هذا واضح.
نعم.
وأيضا من السنن الموالاة.
نعم.
الموالاة في الغسل والبداء بالرأس.
نعم.
البداء
بالرأس
ثم التيمم ثم التيسر.
نعم. قال رحمه الله: وتسن التسمية ويدلك ويدلك بدنه بيده، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب على يمينه، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب يده، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض. وشيخنا هنا قال إن دي من أجل تنظيف اليدين، فلو استخدم الصابون أو أي منظف جاز ذلك.
نعم. أجزاه.
ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه. هذه صفة الغسل من الجنابة الكاملة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنوي وتسمي وتستنجي وتتوضى، بعد كده تفيض الماء على رأسك على شقك الأيمن على شقك الأيسر. من الخطأ يشترط في الغسل ده زي الوضوء ان يكون الماء ماء طهور. يعني بعض الناس يملى البانيو، يكون جنب يملى البانيو مثلا ويحط فيه المنظفات ويروح يغطس في البانيو. يا اخوانا هذا لا يصح. مرة واحدة على الاقل خلي الماء يفاض على بدنك، ماء خالص ليس فيه اي منظفات، ماء طهور.
الغسل
نعم.
من الامانات.
نعم.
من يتعرض أو يقرأ لتفسير قول الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، يرى من أقوال المفسرين الأمانة الغسل من الجنابة. يعني بلغت هذا الأمر، بلغ الغسل هذا هذه المرتبة العالية أن يكون هو التي حملها الله جل وعلا الإنسان.
نعم.
الأمانة.
نعم.
ولذا ينبغي أن يتعلمه. قد تجد الرجل بلغ من العمر 50 سنة و 60 سنة متزوج له 30 سنة و 35 سنة ولا يحسن يغتسل.
سبحان الله. نعم نعم. بغض أن الغسل اللي هو يليف نفسه وبالصابون.
أي نعم. الصابون ويغتسل وانتهى القضية.
الغسل أنت تفيض الماء ماء من غير أي شيء على بدنك، لكن أنت لو عايز تستخدم هذه المنظفات تستخدمها كيفما شئت، وهذا ديننا يحث عن النظافة. استخدم المنظفات كيفما شئت على بدنك، بس خلي الماء ينزل طهور كده من غير اي
مع مرض. النية.
مع النية طبعا.
الماء هذا الذي هو الماء المطلق.
نعم.
يكون مع النية.
مع النية. نعم. جزاك الله خير. ثم ذكر مسألة، وهي مسألة لو رجل يضفر شعره او امرأة تضفر شعرها. طبعا في الغالب تضفير الشعر يكون للنساء، لكن قد نجد بعض الإخوة يضفر رأسه، والنبي صلى الله عليه وسلم احيانا كان يفعل ذلك.
اي سلام.
قال: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. امرأة لها ضفائر عليها جنابة، هل تفك الضفائر ولا تخلي الضفائر كما هي وتفيض الماء على رأسها؟ عندنا مسألة الجنابة وعندنا مسألة الحيض. تفضل يا شيخنا.
الجمهور على أن المرأة لا تنقض شعر ضفائر شعرها في الجنابة.
نعم.
في الجنابة إذا كان الماء يصل إلى أصول شعرها، وإنما تخلل بيدها والضفائر كما هي ولا تنقضه.
طيب.
ولا تنقضه. وذهب الحنابلة رحمة الله عليهم إلى أنها تنقضه في الحيض ولا تنقضه
في الجنابة.
في الجنابة. والجمهور لا يفرقون هذه التفريق.
نعم. جزاك الله خير. وسبب في ذلك لفظة حكم بعض العلماء بشذوذها. النبي صلى الله عليه وسلم سألته المرأة أفأنقضه للجنابة وللحيضة؟ والصحيح الذي من أجله فرق الحنابلة أن لفظة وللحيضة لفظة شاذة، فقالوا تنقضه في الجنابة للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا، وأما في الحيض لأن الحيض لا يتكرر، الجنابة تتكرر،
لا تعم به البلوى.
نعم، الحيض مرة مثلا في الشهر فتنقض شعرها وتغسله في الجنابة. ثم قال وإذا نوى بغسله أو بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. أول ما يذكر أهل العلم مسألة الطهارتين يقصدون بها الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، ويقصدون بالصغرى الوضوء والكبرى الغسل. معنى هذه المسألة أنك إن اغتسلت ونويت بغسلك الغسل والوضوء فلا يجب عليك أن تتوضأ بعد غسلك. يعني أنا اغتسلت من الجنابة، هل بعد الغسل من الجنابة أتوضأ مرة ثانية أم يكفي الغسل؟ قال الشيخ وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما.
أو نوى الكبرى فقط.
نعم.
أجزأت عنهما.
أو نوى الكبرى
فقط.
نعم.
أجزأت عنهما.
نعم. هل هناك من تفصيل في المسألة؟
يعني الجمهور على أنه إذا نوى الطهارتين فإنه يطهر بهما.
نعم.
بالصغرى والكبرى. وإذا نوى الكبرى فقط فإنها تغني عن الصغرى أو تدخل فيها الصغرى.
نعم.
بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ بعد الغسل.
نعم.
وذكرته في أول الحلقة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإن كنتم جنبا فطهروا.
نعم.
واللي هو الغسل.
نعم. نعم.
فانتهت رفعت الجناب الغسل ودخل فيها.
نعم.
وقاسوا عليه دخول العبادة الصغرى في العبادة الكبرى.
نعم. جزاك الله خير.
كسقوط تحية المسجد بصلاة الفريضة.
نعم. هذه مسألة.
أو دخول العمرة في الحج.
في الحج.
إذا كانت من نفس الجنس.
نعم. نعم.
لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه ينوي رفع الحدثين معا.
نعم.
المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه ينوي. نعم. من رفع الحدثين معا.
نعم. جزاك الله.
لكن الجمهور أنه إن نوى الكبرى فقط أجزأته عن الصغرى.
نعم. وهنا أذكر مسألة كثيرا ما نسأل عنها، ألا وهي مسألة تعدد النوايا في العمل الواحد.
نعم.
وأنا أقول لكم قاعدة مختصرة نفعني الله بها، سمعتها من فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي وهو يشرح في كتاب زاد المستقنع. قال لأني أقول لك الواجب لا يدخل فيه المستحب والمستحب لا يسقط الواجب، يعني بعض التفريعات تخلي الإنسان يتشتت. الشيخ قال كلمة وهي نافعة جدا ومختصرة ومفيدة، قال إن تحقق مقصود الشرع جاز جمع النوايا. فمثلا المقصد الشرعي ألا تجلس في المسجد قبل أن تصلي ركعتين، فإن صليت ركعتين بنية سنة الظهر فقد جلست بعد أن صليت ركعتين فتنوي بهما سنة الظهر وتحية المسجد،
حققت مقصود الشرع،
تحقق المقصد الشرعي. في مسألة أخرى فيها الخلاف بين أهل العلم، والجمهور مشى على هذه القاعدة، أن امرأة عليها من رمضان مثلا ستة أيام وتريد أن تصوم ستة من شوال، فهل تجمع ستة من شوال بنية ستة رمضان وستة شوال؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال، فمقصد الشرع 36 يوم. هذه المرأة إن صامت بنيتين لستة أيام يبقى كل اللي صامته 30 يوم، فلم يتحقق المقصد الشرعي. ومعلش لضيق الوقت نختم بالمسألة الأخيرة ولعلنا نفصل في هذه المسألة. قال شيخنا وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عنهما عن جميعهما وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى.
هذه تأتي إن شاء الله تعالى في الباب المقبل الذي معنا الذي سنبدأ
باب التيمم.
باب التيمم إن شاء الله.
لكن مرجع المسألة مرجع المسألة لمسألة النوايا إن لكل إنسان ما نوى بالنوايا.
نعم.
فمن نوى نية واحدة فله هذه النية، ومن نوى أكثر من نية بشرط كما قلنا أن يتحقق المقصد الشرعي من جمع النوايا.
نعم.
شيخنا من تعقيب يعني نختم به الحلقة.
يعني
من زمان لم نذكر الناس كده يعني هو احنا الغسل من الجنابة وفي برضك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أذكر المغتسل والمتيمم والمتوضئ ومن هو في باب الطهارة أن هذا الباب هو في العبادة، وأن المتيمم عابد لله عز وجل، وأن المغتسل عابد يستشعر العبودية
وهو يفعل ذلك
الربانية في غسله. يعني لما يأتي يتوضأ يستشعر أن الوضوء يتساقط ماؤه بذنوب العبد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع آخر قطر مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء حين يغسل وجهه يستشعر أن ذنوبه تتساقط حتى تخرج من بين شفير عينين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك المغتسل إذا اغتسل فإنه في هذه الحالة يقف تحت الماء ويستشعر أنه عابد لله رب العالمين، لا يعني يغرنه كثرة الغسل في أن يأخذه لأنه معتاد فيغتسل أن هذا هو العادة. جامع امرأته فقام ليغتسل، قام من نومه محتلما فقام ليغتسل، اعتاد خرج فوجد من قبله يفعل ذلك فهو يقوم فيفعل ذلك، بل يفعل هذا من باب العبودية لله رب العالمين جل وعلا حتى يؤجر عليه ذلك الأجر.
جزاك الله خير. وأخيرا أيضا مسألة الغسل والوضوء هذا من وسطية هذه الأمة كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية. اليهود تشددوا في اجتناب النجاسات وفي غسل النجاسات حتى إن أحدهم كان إذا سقطت النجاسة على ثوبه قرضها بالمخاريض، وكانوا يعتزلون النساء في المحيض وكانوا يخرجونها خارج البيت وكانوا يقولون أنها نجسة، والنصارى لا يتنزهون عن هذا كله. ومن فضل الله على هذه الأمة أن جعلها أمة وسطا في حتى في تنظفها، عندنا في الطهارة الصغرى الوضوء وفي الطهارة الكبرى الغسل. والغسل أمر تعبدي، ممكن تكون لسه يقطر منك الماء، أحيانا يكون في الجسد بلل وقد تفعل موجبا من موجبات الغسل فتدخل مرة أخرى لتغتسل، ليس للتنظيف، إنما هي كما قال شيخنا هي عبادة محضة لله رب العالمين، ليس للعقل فيها، ليس العقل فيها دخل. لو كان بالعقل يبقى الرجل يغسل ذكره من موضع الجماع مثلا والمرأة تغسل ذلك، ده لو بالعقل. لكن هناك أمور تعبدنا الله بها يجب عليك أن تستشعر ذلك وأنت تعبد الله عز وجل بغسل الجناب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يبارك في علمائنا وفي مشايخنا وفي هذه القناة المباركة وفي جميع القنوات التي تبث الخير وفي العاملين في هذا المكان. أسأل الله جل أن يبارك فيهم جميعا وأن يصلح حالنا وأحوال المسلمين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل.